إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من هذه الدنيا. نجتمع على كتاب الله تبارك وتعالى، نقرأه ونردده، نتدبر ما فيه من أحكام التجويد حتى نقوم اللسان، لعل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا مع تقويم اللسان تقويم العمل به بالجوارح والأركان. حياكم الله في برنامجكم مقرأة الإمام نافع، وهذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة نستقبل فيه اتصالاتكم ورسائلكم من خلال الواتساب الصوتية والمكتوبة والمرئية لنعرضها ونعلق عليها. وكالعادة على ما اعتدناه في هذه الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى، نبدأ بالتلاوة، تلاوة مقطع أو سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، ونعلق على بعض ما فيها من الأحكام التجويدية المهمة برواية ورش عن نافع، ثم نأخذ في الجزء التالي من البرنامج تلاوة، نأخذ في الجزء التالي من البرنامج درسا تجويديا برواية ورش عن نافع بعد أن انقضت التلاوة، ثم نأخذ في بقية الحلقة مشاركاتكم وتلاواتكم واتصالاتكم سواء المسجلة منها أو التي على الهواء مباشرة. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستأنف بفضل الله تعالى ما بدأناه من التلاوة، واليوم إن شاء الله معنا من كتاب الله تعالى سورة نوح، سنقرأ سورة نوح إن شاء الله. فافتحوا مصاحفكم الشريفة على الصفحة 23 و 523، نبدأ مستعينين بالله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا
أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
صدق الله تعالى سبحانه وجل في علاه. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. كما قرأنا في هذه السورة الشريفة، ندخل في بعض التعليقات على بعض الأحكام التي قد يقع فيها الخطأ أو تحتاج إلى شيء من التنبيه. هنا في هذه السورة المباركة يعني وليكن يعني بعض التنبيهات فيها شيء من المراجعة لبعض ما درسنا من الأحكام السابقة، فمن ما درسناه في باب المدود في إنا أرسلنا، ما نوع هذا المد؟ هل تتذكرون؟ هذا المد مد منفصل، مد منفصل، وورش رحمة الله عليه يمده بمقدار 6 حركات إلى قومه أن أنذر. ما نوع هذا المد؟ هذا المد منفصل، كأني يعني أجد بعضكم يقول الآن هو مد منفصل، لا هو ليس منفصلا، يمد كالمنفصل نعم 6 حركات، لكن هذا مد صلة كبرى. هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين فإنها توصل بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، جاء بعدها همزة فمددناها 6 حركات، بارك الله فيكم. نعم، في الآية الثالثة قوله تعالى أنعبد الله واتقوه وأطيعون، أنعبد نضم النون هنا تخلصا من التقاء الساكنين. الذي حدث هنا أن كلمة أن نونها ساكنة، جاء بعدها كلمة أعبد عينها ساكنة، والهمزة التي همزة الوصل سقطت في درج الكلام. ما الذي حدث؟ التقى عندي ساكنان، والعرب لا تجمع بين ساكنين في الغالب، فيتخلصون من سكون الأول منهما بحركة أو بإسقاط أو بشيء من هذه الأشياء التي تحدد بحسب القاعدة. فهذه فهنا التقى ساكنان، تخلص العرب من سكونهما بتحريك الأول، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من جعل الأول يتحرك بالكسر، ومنهم من جعل حركته الضم تخلصا من التقاء الساكنين. أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، فالناس الذين اعتادوا رواة حفص يكسرون فيقولون أن اعبدوا، لكن الناس الذين اعتادوا رواة ورش يضمون فيقولون أن اعبدوا، وكلاهما صحيح في اللغة، وهو يعني علته التخلص من التقاء الساكنين. فتنبهوا أكرمكم الله لهذا الأمر. ويوخركم إلى أجل مسمى، هنا كلمة ويوخركم، الهمزة هنا في كلمة يؤخر أبدلت إلى واو فصارت ويوخركم. ونلاحظ أن لو يمكن عرض الآية الرابعة على الشاشة نجد أن كلمة ويوخركم وكلمة لا يوخر مرتين في نفس الآية الرابعة، نجد أن على الواو دائرة مطموسة الوسط وفوقها فتحة، فلو كانت هذه الدائرة المطموسة الوسط ليس فوقها حركة من الحركات دل ذلك على التسهيل، إلا أنه لما وجدت الفتحة في أعلى هذه الحركة دل ذلك على الإبدال. الإبدال أيها الإخوة والأخوات يعني لم يعد هناك أثر للهمزة، وإنما تحولت إلى واو تماما، تحولت إلى واو يعني تامة. ويوخركم، لاحظوا يعني ويوخركم، إن انظروا في السطر الأول أيضا إذا جاء لا يوخر، في السطر الأول كما ترون إذا جاء لا يوخر، فالعلامة نفس الأمر، حطينا دائرة مطموسة في الوسط وفوقها ماذا؟ فوقها فتحة. بارك الله فيكم. نعم، بعد ذلك نحب أن ننبه إلى بعض الراءات التي مرت معنا. انظروا في الآية السادسة في قوله تعالى فرارا، كلمة فرارا فخمنا الراء منها ولم نرقق الراء، مع أن الراء هنا مسبوقة بكسر وهي مفتوحة والأصل أنها ترقق، إلا أنه لوجود راء أخرى بعدها مفخمة لا يتناسب أن ترقق واحدة وتفخم الأخرى، فلذلك فخم ورش الرأين جميعا فرارا. وهذا أيضا تجدونه في كلمة إسرارا في الآية التاسعة مثلا، وفي الآية الحادية عشرة مدرارا، كل هذه الراءات حكمها التفخيم. في قول الله تبارك وتعالى الآية في الخامسة عشرة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طي عادة يكون هناك خطأ في نطق هذه الطاء فتصير إما أنها طاء مهموسة طباقا طي طي، هذا الصوت الهواء المصاحب لحرف الطاء لا يصح ولا يجوز، وبعضهم ينطقها فلا يكسرها كسرا كاملا ولا كسرا جيدا فيقول طي طباقا طباقا، هذا غير صحيح. طباقا بعدم الهمس في هذه الطاء، وعلاوة على ذلك يجب أن نعتني بماذا؟ أن نعتني بكسرها كسرا كاملا. جيد، بارك الله فيكم. في قول الله تبارك وتعالى في الآية الثامنة عشرة ويخرجكم إخراجا، الراء هنا ترقق والخاء قبلها إما أن تفخم قليلا أو تكون في أقل مراتب التفخيم، أقل مراتب التفخيم شبيهة بالترقيق لكن لا يقول القراء إنها مرققة، يعني إخراج أو إخراج كله صحيح، إلا أن الراء على كل الأحوال مرققة. في الآية الثالثة والعشرين في قوله تعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا، هذه الكلمة كلمة ودا في قراءة نافع بضم الواو ودا، وأما في غير قراءة نافع فيقرؤون ودا، فليتنبه إلى ذلك، يعني ودا وودا لو سمعنا شيئا منها لا يوجد خطأ، كله يعني من كله هكذا نزل من عند الله تبارك وتعالى، كله قرأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا سواع هنا رأس آية، ولا يغوث ويعوق ونسر هذه بقية رأس أو يعني آية جديدة، بينما نجد في بعض المصاحف الأخرى في غير رواية ورش كرواية حفص مثلا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر آية واحدة، واتفقنا من قبل معكم على أن تعدد فواصل القرآن الكريم لا يضر، وإنما هو كل مسند ومنسوب إلى الصحابة وكثير منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخيرة قول الله تبارك وتعالى رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي لابد من بيان الراء من اللام وفصل الراء عن اللام بحيث لا يقع لدينا إدغام هنا فنقول اغفر لي ولوالدي، اغفر لي لا اغفر لي، نبين الراء حتى لا تدخل في اللام. نكتفي بهذه الملاحظات ونأخذ فاصلا ونعود بعده لدرس اليوم إن شاء الله، فابقوا معنا.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك، التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه، إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
عودة إليكم من جديد أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بداية أحكام النون الساكنة والتنوين، تكلمنا عن مدخل النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا عن حكم الإظهار. فنحن إذن ندرس أحكام النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حروف الهجاء، وقلنا إن النون الساكنة والتنوين يكون لها أحكام خاصة، هي والميم الساكنة كذلك. لماذا عند العلماء، في عند علماء التجويد، لماذا لهذه الحروف أحكام خاصة؟ السبب اشتراك مخرجين في نطق هذين الحرفين، النون والميم. نحن الآن نتكلم عن أحكام النون. ما هما المخرجان المشتركان في نطق حرف النون؟ طرف اللسان أن، هذا الطرف، وكذلك الخيشوم. إذا سددنا الأنف أن، نجد أن الصوت يتأثر، ولا نستطيع أن نقول أن دون أن يلامس اللسان مخرجه. إذن نحتاج إلى اللسان وإلى الخيشوم معا حتى نستطيع أن ننطق بالنون. ولأجل هذه الخاصية كان للنون الساكنة وللنون عموما وللميم أحكام خاصة. طيب، تكلمنا عن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أخي هاك علما حازه غير خاسري، أخي هاك علما حازه غير خاسري، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، الحرف الأول من كل كلمة. أخي هاك علما، يعني أخي خذ علما، من حازه لم يكن من الخاسرين. وبعض العلماء جمعها في قوله: إن غاب عني حبيبي همني خبره، إن غاب عني حبيبي همني خبره. يعني كل واحد يشوف نفسه يحب أنهي بيت من هذا ويعني يشتغل عليه. المهم أن تحفظوا أحكام النون الساكنة والتنوين جيدا، وأن تعرفوا هذه الأحكام. على كل حال، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإدغام، وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإدغام هو إدخال النون الساكنة في الحرف الذي بعدها. في الحكم الأول أظهرنا النون الساكنة عن الحرف الذي بعدها، فالنون ظاهرة والحرف الذي بعدها ظاهر، لم تتأثر النون الساكنة بالحرف الذي بعدها بسبب التباعد في المخرج. النون تخرج من هنا طرف اللسان، وحروف الحلق تخرج من الحلق. أين الحلق وأين طرف اللسان؟ هناك بعد شديد، ولذلك لم يكن هناك تأثير. أما حروف الإدغام فإن هناك علاقة تأثيرية بين النون وهذه الحروف. فالنون الساكنة أو التنوين لا فرق بينهما، التنوين ما هو إلا نون ساكنة، إلا أنها تأتي في أواخر الأسماء لفظا لا خطا. فإذا قلنا النون الساكنة يعني والتنوين تبعا مباشرة. فالنون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإدغام الستة أيضا وعددها ستة ومجموعة وهي مجموعة في كلمة يرملون. يرملون، لاحظوا أني قلت يرملون ولم أقل يرملون، يرملون غير صحيح. رمل يرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، لا يصل إلى الهرولة وأقل من ذلك. فهنا حروف كلمة يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هي مجموع حروف الإدغام. إذا جاءت نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من حروف يرملون فإن النون تدغم أي تدخل في هذه الحروف. أدغم الشيء يعني أدخله، كيف يكون ذلك؟ إن شاء الله سيتضح لنا بعد قليل. هذه الحروف الستة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول إدغام بغنة، القسم الثاني إدغام بغير غنة. إذن النون الساكنة تدخل في حروف يرملون مطلقا، ولكن تبقى معها غنة في أربعة أحرف وتدغم من غير غنة في الحرفين الباقيين. ما هي الأربعة وما هي وما هما الحرفان؟ الحروف الأربعة هي حروف كلمة ينمو، ينمو الياء والنون والميم والواو. وأما الحرفان الباقيان فأكيدهما اللام والراء. يرملون شلنا منها ينمو، بقي كم؟ بقي اثنان اللي هما اللام والراء. فإذا أدغمنا النون في هذه الأحرف الأربعة بقيت الغنة من الأنف، وتعالوا نجرب ذلك. بالنسبة لحرف الياء مثلا في قول الله تعالى سيذكر من يخشى، من يخشى، نلاحظ أننا لم نقل من يخشى هكذا أظهرنا، والنون عند الياء لا تظهر. من يخشى، من يخشى هكذا. فكلمة من يخشى أدخلنا النون في الياء، فانتقلنا من ميم في اللفظ ما إلى ياء مباشرة مي، إلا أننا صاحبنا هذه الياء بصوت الغنة من الأنف مي، الأنف له صوت ومؤثر، إذن يوجد غنة، فهذا إدغام مع الغنة، إدغام مع الغنة. ويقع ذلك في النون وفي التنوين كذلك. فمثلا في قول الله تعالى ويل يومئذ، ويل يومئذ، هنا عندنا تنوين جاء بعده ياء ففعلنا نفس العمل. إذن في قوله تعالى سيذكر من يخشى أدغمنا بالنون الساكنة في الياء، ويل يومئذ أدغمنا التنوين في الياء. في حرف الواو في قول الله تعالى مثلا من ولي ولا نصير، من ولي هكذا هذا نون ساكنة وبعدها واو، ولي ولا نصير هذا تنوين وبعده ياء، فهذه الجملة مثال للنون الساكنة وللتنوين. بالنسبة للميم والنون، بالنسبة للميم في قول الله تعالى خلق مما، خلق مما، ماذا فعلنا؟ دخلنا من كلمة مم من ميم من إلى ميم ماء مباشرة، والنون سقطت في اللفظ فأدغمت وأدخلت في الميم التي بعدها. إذن الإدغام أن أحول النون إلى حرف آخر هو الحرف التالي ثم أدخل الحرف الأول في الثاني. يعني عندما قلنا مم ماء قلنا من، حولناها إلى مم ثم مم أدخلناها في ماء فصارت مم ماء. جميل. إذن هكذا ننطق الإدغام، وفهمنا معنى كلمة إدغام الآن. فالنون إذا جاء بعدها ميم تدغم فيها وتبقى الغنة مصاحبة لها من الأنف. فيها سرر مرفوعة، سرر رم، نون التنوين هنا أدغمت في الميم مباشرة وبقيت الغنة من الأنف. تعالوا إلى حرف النون. قالوا نريد أن نأكل منها، نريد أن نأكل منها، ماذا فعلنا هنا؟ أدغمنا النون في النون وصار النطق بنون واحدة مشددة، ولا شك أن معها غنة واضحة. في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، يومئذ ناضرة، ماذا فعلنا؟ أتينا بتنوين وبعده نون تتلوه يعني، فأدغمنا نون التنوين في النون التالية وصار النطق بنون واحدة مشددة. أرجو أن الأمر يسير جدا، موضوع الحمد لله بسيط بإذن الله تعالى. طيب، هذه الأمثلة أكرمكم الله تبين لنا أن الإدغام بغنة في حروف كلمة ينمو. أخذنا الياء والواو مع بعضهما والنون والميم أو الميم والنون مع بعضهما. أحب أن أنبه إلى أمر يكثر وقوع الخطأ فيه، ونبهنا إليه في الحلقات الماضيات الإخوة المتصلين والإخوة المرسلين، في قوله تعالى مثلا من يخشى، يدغمون النون في الياء لكن وينطقون الياء طويلة لكن لا يصاحبها صوت الغنة من الأنف. لماذا؟ هذا لا يصح. يقولون مي، عندما أسد أنفي مرات وكرات لا أجد له أي أثر في النطق، معنى أنه لا يعمل في هذا الحرف ولا يوجد فيه غنة أبدا، فهل هذا صحيح؟ عندما يقولون مولي ولا نصر ماذا يفعلون؟ يدغمون ويأتون بواو ولا يأتون بغنة من الأنف، اسمه إدغام بغنة أيها الإخوة والأخوات، فتنبهوا لهذا. القسم الثاني من أقسام النون الساكنة والتنوين، من قسم أقسام الإدغام، اللام والراء اللي هو إدغام بغير غنة، فندغم ولا يوجد غنة من الأنف. فبالنسبة لللام مثلا في قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله، كما سمعنا في سورة نوح، من لم يزده مل ماذا فعلنا؟ دخلنا من الميم إلى اللام مباشرة ولا يوجد للنون أي أثر في النطق. آيات للسائلين، آيات تل من تاء إلى لام مباشرة، ونون التنوين اللي في آيات ذهبت بالكلية، إذن هذا إدغام بغير غنة. في حرف الراء انظروا إلى قوله تعالى وقيل مراق، مراق ماذا فعلنا؟ أدغمنا النون الساكنة في الراء مباشرة، في الراء مباشرة، ولم ننطق النون بالكل، ذهبت بكليتها. جميل. وفي قوله تعالى مثلا غفور الرحيم، غفور الرحيم، نطقنا الراء، انتقلنا من ضمتها إلى الراء التالية مباشرة ولا يوجد أثر لنون التنوين. إذن خلاصة الدرس، الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة له 4 أحرف ينمو، والإدغام بغير غنة له حرفان اللام والراء. ينمو واللام والراء إذا جمعناهما مع بعضهما لندرس حروف الإدغام بقسميه معا نقول يرملون، فهذه هي حروف الإدغام وهذا حكم الإدغام. بقيت مسألة أن النون إذا جاءت مع الواو والياء في نفس الكلمة فإننا لا ندغم النون في الواو والياء، وهذا في قوله تعالى بالنسبة للواو صنوان قنوان، فلا ندغم صنوان، لا نفعل ذلك، قنوان خطأ، وإنما نقول صنوان قنوان، وتظهر النون هنا ويكون حكمها الإظهار المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني الإظهار الأصلي الذي لا سبب له، هذا معنى كلمة مطلق. وتأتي النون الساكنة وبعدها ياء، وهذا في كلمة بنيان والدنيا، الدنيا أو الدنيا بحسب موقعها وبحسب الإمالة التي فيها كما سندرس فيما بعد إن شاء الله. النون لا تدغم في الياء، وكذلك في كلمة بنيان كيفما تصرفت، بنيان مرصوص، بنيانهم الذي بنوا ريبة، قالوا ابن له بنيانا بنيانا بنيان بنيانهم، كله كلمة بنيان كيفما جاءت في القرآن نونها لا تدغم في الياء. هذا كل ما يتعلق بالإدغام، نسأل الله أن يكون واضحا وميسورا وسهلا للجميع. هناك مسألة متعلقة بالإدغام الكامل والإدغام الناقص لن نذكرها في هذه الدورة، نذكرها في دورة لاحقة أكثر عمقا من هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم. نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم لبدء استقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة وعرض ما مشاركاتكم المرسلة عبر الواتساب، فنأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا إن شاء الله.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
عودة من جديد إلى الجميع من المشاركين الأفاضل الذين أرسلوا إلينا مشاركات عبر الواتساب والاتصالات الهاتفية، تظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة، فمرحبا بالجميع ابتداء من الآن إلى نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. نستعد ونأخذ هذه المشاركة الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
أخي الكريم إبراهيم، شكرا لهذه المشاركة. انتبه أخي الكريم إلى شيء من الوقف والابتداء عندك. مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ووقفت هنا ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، المعنى ما زال متصلا، بل إن المعنى متصل أصلا من قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا كله ما زال متصلا. فقف حيثما ينقطع نفسك لا مشكلة، لكن عد قليلا وتابع فيكون حكمك عندنا حكم الواصل. يجعلون أصابعهم، قلقل الجيم، يعني مر بنا بعض الملاحظات لكن سأنبهك إلى شيء منها فقط. يجعلون، قلقل الجيم، لا تقل يجعلون أصابعهم، يج لابد من قلقلة الجيم. جزاك الله خيرا على هذه المشاركة أخي الكريم. إبراهيم من بلجيكا. نأخذ المشاركة التالية.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أخي عبد الحفيظ من إيطاليا. في قول الله تبارك وتعالى عموما، يعني سأقول لك أنه التفخيم عموما في تلاوتك ضعيف بعض الشيء. الصوت ما شاء الله فيه جمال وفيه نداوة، لكن يوجد في التفخيم ضعف بعض الشيء، وبالذات إذا كانت هذه الحروف حروف شديدة التفخيم اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه تحتاج إلى مزيد عناية. مثلا كلمة الأرضي ضي، هذه الضاد انكسرت فلا يجوز أن تحولها إلى مرققة، لأن الضاد إذا رققتها تصير قريبة من الدال وهذا خطأ شديد. فتنبه إلى التفخيم عموما، املأ الفم بصدى الحرف. هذا أكثر ما يناسبه أن تتصل بنا على الهواء مباشرة لنسمع منك عدة مرات عفوا، ثم نعدل عليك بهذه الطريقة على الهواء أفضل، أو أرسل لنا مرة أخرى بعد أن تجرب ذلك على أحد المتقنين. وشكرا لهذه المشاركة. نأخذ المشاركة الثالثة من الواتساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
أخي الكريم عبد القادر المرجاني من المغرب، شكرا على مشاركتك أيضا. تبارك، رقق الباء أخي الكريم، لا تقل تبارك تبارك، تبارك، رقق الباء بارك الله فيك. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عملا، هذه الألف مفخمة، ولماذا؟ لا يوجد سبب لتفخيم هذه الألف فرققها حفظك الله، وإنما تقال عملا لا بهذه الطريقة، فتنبه لهذا جزاك الله خيرا. ما ترى في خلق الرحمن، خلقي، فخم الخاء، رقق اللام، لا تأتي بتفخيم ضعيف في الخاء ولا بتفخيم قليل في اللام وهي مرققة. فخم الخاء جيدا ورقق اللام جيدا وأعط كل ذي حق حقه. فارجعي البصر، فارجعي البصر، اكسر العين كسرا كاملا ولا تقول فارجع البصر، فارجع البصر كادت أن تنفتح منك، وهذا خطأ خطير، لو تغيرت الحركة نكون يعني قد وقعنا في مشكلة عظيمة، وأنت إن شاء الله بعيد عن فعل ذلك إذا تنبهت لهذه الملاحظة. فارجعي البصر، فارجعي البصر، تنبه لهذه الملاحظات وشكرا على هذه المشاركة. نأخذ مشاركة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون.
طيب، نعلق على قراءة أخينا محمد خميس من مصر بعد استقبال الاتصالات. معنا اتصال من يوسف من الجزائر. السلام عليكم.
قيدة فمحيط الكافرين أمرهم رويدة.
أهلا يا يوسف، أعد التلاوة يا يوسف، أنا لم أسمعها حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر.
السرائر، الساء ساء، مش السرائر، الساء ساء، يوم تبلى
سرائر، سرائر.
تمام.
فما له من قوة ولا ناسة.
شكرا، شكرا يا يوسف، بارك الله فيك، أحسنت حبيبي. أوصي أباك الذي يجلس بجوارك، جزاك الله خيرا يا أبا يوسف على عنايتك ورعايتك لولدك وحرصك على أن يتصل بهذه البرامج، ويعني سجل له هذا واحفظه في تاريخه، فإنه إن شاء الله يكون له نبراسا ومشجعا على المتابعة في طريق كتاب الله تعالى. اعتني جدا بضبط حروف الولد، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التجويد، لا بأس بذلك، لكن الحروف عموما فصيحة لولا بعض الحروف التي تحتاج إلى شيء من العناية، ومع صغر السن يعني يغتفر كل هذا. بارك الله فيك وشكر الله لك. طيب، نعود إلى مشاركة أخينا محمد خميس من مصر. أخي الكريم، لديك استعمال للغنة للخيشوم في تلاوتك واضح وكثير، حتى إنه أحيانا يغير شيئا من الحروف، فأنت عندما تقول يفعنون يفعنون أكاد أن أقول لك سمعتها يفعنون وليس يفعلون، فانتبه إلى هذا. اللام وبقية الحروف لا يصاحبها نطق غنة من الأنف، الغنة من الأنف تأتي مع النون الساكنة والمتحركة، ومع الميم الساكنة والمتحركة، ومع الواو والياء في الإدغام بغنة، لا غير، لا يوجد غنة في غير ذلك، فتنبه لهذا الأمر. في كلمة يجزى، يجزى التقليل هكذا، يجزى زى، أما أكثر من هذا التقليل لا نطقت به، هذا إمالة وهذا مبالغ فيه وليس صحيحا على قواعد رواية ورش التي تلقيناها عن مشايخنا. فجزاك الله خيرا على مشاركتك، اعتني بهذه الأمور ولك الشكر الجزيل. نأخذ المشاركة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
طيب حسن جدا أخي محمد محبوب، أشكرك، سأعلق على مشاركتك بعد استقبال هذا الاتصال من إسلام من الجزائر. إسلام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود قراءة من سورة البلد.
تفضل، بارك الله فيك، ارفعوا لي الصوت قليلا لو تكرمت. تفضل يا إسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا.
أعد الآية. يقول أهلكت،
يقول أهلكت مالا لبدا.
نعم.
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين.
الملاحظة نبهنا عليها اليوم، ولسانا. أين غنة الأنف؟ أريد أن أسمع غنة من الأنف مع صوت الواو يا بني.
ولسانا وشفتين.
حافظ عليها ولا تضيعها. نعم.
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
فخ من راء، فك رقبة. حسنا، انقطع الاتصال مع إسلام. شكرا جزيلا يا إسلام. على كل حال فخم هذه الراء وما عدا ذلك جيد إلا ما نبهتك إليه. نعود إلى مشاركة محمد محبوب من المغرب ونعلق عليها. أخي الكريم، في بداية التلاوة ما ضل صاحبكم وما غوى عليه الصلاة والسلام. ما ضل، رقق اللام أيها الأخ الكريم، لا تقول ما ضل ضل، فاللام تفخم إذا كانت مسبوقة بصاد أو طاء أو ضاء. اللام تكون مفتوحة وقبلها صاد أو طاء أو ضاء، مفتوحة أو ساكنة. ضاء، ولا نقول ضاد، الضاد لا تفخم لأجلها اللام. في قوله تعالى ذو مرة فاستوى، ما رققت الراء وكان ينبغي أن ترققها، فاعتني بذلك شكر الله لك. ثم دنا فتدل، دنا هذه الألف منقلبة عن واو فلا تمال ولا تقلل. دنا افتحها، لا تقول دنا، دنا غلط. دنا فتدل، ما في مشكلة، فتدل طبيعي، هذه لابد أن تقلل. فتنبه لهذه الملاحظات، وأشكرك على تلاوتك العطرة الجميلة اللطيفة، وتحية طيبة لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. نأخذ المشاركة التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك أخي الكريم هشام أبو محمد من المغرب. أيها الأخ الكريم، في قول الله تعالى ألف لام ميم، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث هنا؟ يعني في ألف لام هنا لديك مد طويل تماما، خليه على نغمة واحدة، ولكن لما تغير في النغم لا تجعله مضطربا. يعني أنا سمعت نشازا في النغم، لا هكذا النغم غير صحيح، إنما حتى لو كان هناك شيء من التنغيم اليسير لا يؤثر على التلاوة فلا بأس، لكن اللي سمعته أنا نغم مضطرب غير مقبول. ويقيمون الصلاة، تفخيم اللام غير منضبط. أنا لا أدري في الحقيقة أنت قرأت بأي رواية أو بأي طريق، هل تريد أن تقرأ للأصبهاني؟ ما قرأت للأصبهاني، ما قلت وبالآخرة هم يوقنون. هل تريد أن تقرأ للأزرق؟ ما أظنك فعلت، فأنت قصرت المنفصل. أم تريد أن تقرأ لقالون؟ فإذا كنت تقرأ لقالون فكلمة الصلاة مرققة اللام، ولا تقول الصلاة. الذي فعلته أنك غلظت أول اللام ورققت آخرها، الصلاة الله. فأنا لا أدري ماذا تريد. على كل حال لا أقول لك إن مشاركتك غير جيدة، بل هي جيدة، لكن أنا لم أستطع أن أحدد البوصلة بسبب وجود الأخطاء المختلفة فيها. فعلى كل حال لو كنت تقرأ لقالون فرقق اللام من كلمة الصلاة ولا بأس بقصر منفصل فيه بما أنزل. لو كنت تقرأ لورش من طريق الأزرق فغلظ اللام في الصلاة وطول المد. ولو كنت تقرأ لورش من طريق الأصبهاني فأين النقل في وبالآخرة هم يوقنون. جزاك الله خيرا. شكرا للجميع الذين شاركوا معنا في المشاركات الواتسابية أو الاتصالات الهاتفية، ونعتذر ممن حاول أن يتصل ولم نستطع أن ندرك مكالمته، فلا بأس إن شاء الله يدركنا في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لمتابعتكم أجمعين، نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.